بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن خيار التأخير هل يختص بما إذا كان المبيع شخصيا أم يعم ما إذا كان كليا؟ قلنا الصحيح أنه يختص بما إذا كان شخصيا، والدليل عليكم السلام ورحمة الله، والدليل على ذلك أولا بالنسبة إلى كلمات الأصحاب وإجماعات الأصحاب، قرأنا بالأمس، هي إنما تدل على الاختصاص بالشخص. درسنا الجديد من الآن، الدليل الثاني على الاختصاص بالشخص قاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر لو نظرنا إليها تقتضي الاختصاص بالشخص. لماذا؟ لأن المبيع إذا كان معين يلزم، لو لم يكن خيار للبائع يلزم تضرر البائع، لأن المبيع ملك لغيره، ولو تلف فهو في ضمانه، في ضمان البائع، خسارته على البائع، مع أن الثمن لم يصل إليه. هنا يلزم تضرر البائع لو كان المبيع معين. أما إذا كان المبيع كلي ما يلزم تضرر البائع. لماذا؟ لأن ما نتمكن نقول لو تلف فخسارته على البائع، هذا لا معنى له، فإن التلف إنما يتصور في الأمور الشخصية المعينة، أما الأمور الكلية لا معنى لتلفها، الكلي لا يتلف، إنما الشخصي يتلف. فإذا على هذا الأساس لا يتصور الضرر فيما إذا كان المبيع شخصي. أكرر من الأول، الوجه الثاني لاختصاص الخيار بصورة كون المبيع شخصيا هو أنه لو كان المبيع شخصيا يلزم من عدم الخيار تضرر البائع. لماذا؟ لأن المبيع لو تلف فخسارته على البائع، مع أن الثمن لم يصل إليه. هذا البيان تام في من؟ فيما إذا كان المبيع شخصيا، أما إذا كان كليا هذا البيان ليس بتام. لا يمكن أن نقول لو تلف هذا المبيع الكلي، تلف لا يتصور، حتى نقول تلف من البائع الكلي لا يتلف، الشخصي ماذا يتلف؟ طبق العبارة. وأما حديث نفي الضرر فهو مختص بالشخصي. لماذا؟ لأنه المضمون على البائع قبل القبض. لأنه يعني شنو؟ لأنه ضمير من يرجع؟ الشخصي، يعني الشخصي هو الذي يضمنه، يعني يضمنه وخسارته على البائع لو تلف. أما الكل خب ما يتلف حتى نقول خسارته على البائع، لأنه المضمون على البائع قبل القبض، يعني قبل ما يقبض المشتري. لهذا المبيع تلف يكون من البائع، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع، فيتضرر بضمانه مع أن الثمن لم يصل إليه، وعدم جواز التصرف فيه، العفو، وعدم جواز التصرف فيه، فهو لو تلف منه تصرف فيها ما تميمكنه، والثمن ما واصل له وعدم وصول بدله إليه، هنا يلزم تضرر يا أخي. بخلاف الكل فإن الكل ما لا يتلف كما قلنا حتى تكون خسارة. وأما النصوص، الآن نأتي إلى الوجه الثالث لاختصاص المبيع بالشخصي. أن يقال لو رجعنا إلى الروايات التي تمسكنا بها لإثبات خيار التأخير، كم رواية كان عدد هنا روايات خيار التأخير؟ 4 روايات. لو نراجعها حتى نلاحظ أنها هل تثبت الخيار في صورة كون المبيع شخصيا فقط أو تثبت الخيار مطلقا؟ لو نراجعها نجد الروايات بعضها ذكر كلمة بيع، الرجل يبيع البيع. بيع يعني قلنا معنى ماذا؟ مبيع، يعني الرجل يبيع المبيع. ورد فيها كلمة مبيع، وبعضها ورد فيها كلمة متاع كما في رواية زرارة، وبعضها ورد فيها كلمة شيء كما في رواية ابن الحجاج، يعني أبي بكر بن عياش. الآن احنا نأتي إلى كلمة مبيع، إلى كلمة متاع، إلى كلمة شيء، حتى نلاحظ ظني الألفاظ الثلاثة هل تختص بالشخص أم تعم الكلية أيضا؟ يلا يا أخي ساعدنا. أولا نأتي علما إلى الروايات الذي ورد فيها كلمة بيع مبيع. أي رواية ورد فيها؟ رواية ابن عمار، إسحاق ابن عمار، ورواية ماذا؟ بلي ابن يقطين. ذن الروايتين ورد فيهن ماذا؟ الرجل يبيع البيع يعني المبيع. كلمة المبيع لمن تطلق؟ على الشخص فقط دون الكل. لماذا؟ لماذا؟ لأجل أن المبيع، ما هو معنى المبيع؟ فسر لي. ما أعرض للبيع، الشيء العين التي تعرض للبيع يقال لها، عليكم السلام ورحمة الله، يقال لها مبيع. هو معلوم الذي يصلح للتعريض للمبيع أي شيء؟ هو الشخصي، على عيان العين الشخصية. أما الشيء الكلي لا يمكن عرضه على البيع. أنت دائما لما تعرض على البيع، هذا الكتاب تعرضه على البيع، هذه الدار تعرضها على البيع، فيقال لهذا الدار مبيع، يقال لهذا الكتاب مبيع. أما الشيء الكلي في الذمة لا يقبل العرض ماذا؟ على البيع، حتى يقال له مبيع. لا بأس بذلك يا أخي، طبق العبارة. بالي كلام حلو هذا من الشيخ الأنصاري، حلو لا بأس به، لكن مع الأسف أظنه، ما أدرس، مع الأسف يوبلا أسف، مع الأسف كلمة ببيع وردت في كلام الراوي السائل لا في كلام الإمام. لو ورد في كلام الإمام فالإمام نقول قيد الخيار بما بالشخصي، أما وارد ماذا في كلام السائل قاعد يسأله عن هذا المبيع، الإمام ماذا أعطى ماذا القاعدة؟ المهم يكون ننظر ماذا إلى القاعدة المطروحة من قبل الإمام. فإذا القاعدة إنسان استفاد من عدها الكلية، وإن كان المورد خاص، المورد لا يخصص يقولون، ما أدرس. يلا بعد امشي يا أخي. لذلك يقول وأم قلت بيع بمعنى مبيع يعني نفس الشيء. وأما النصوص على 3 أقسام النصوص قلنا، 1 نصان ورد فيها كلمة مبيع، بيع مبيع. يقول وأما النصوص فرواية ابن يقطين وابن عمار، يعني إسحاق ابن عمار، هم جاي هاي في رواية ماذا بري؟ فإن قبض ماذا؟ خب بري قد مبعيد، لا بس إلا اللهم نقول الإمام نقل كلام السائل مو للتخ على أي حال بري. خب شلون ما كان مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع. البيع مبيع، الذي يطلق المبيع على الشخص فقط. ليش؟ لأن يطلق المبيع قبل البيع على العين المعرضة للبيع، العين التي تعرض قبل أن تباع. إذا عرضت للبيع يقال هي مبيع، باع المبيع، يبيع المبيع، يبيع يعني ما هو معرض للبيع، والذي يعرض البيع والشخص. أما الكل لا، لذلك قال ولا مناسبة في إطلاقه على الكل، لأن الكل لا يمكن تعريضه على البيع. الذي يعرض البيع العين فقط، العين يعني الأمر الجزئي. ورواية زرارة، الآن نأتي ماذا إلى الذي ورد فيها كلمة متاع، يقول قدس سره، وهي رواية زرارة الذي كانت هكذا تعبر: قلت له الرجل يشتري من الرجل المتاع. يقول كلمة متاع لمن تطلق؟ ها؟ قال الشخصي أما الكلي لا يطلق عليه متاع. يطلق أقول عرفا متاع، هذا متاعي، متاعك، متاع، متاع، هي مو بعيد. لا يطلق ماذا على الكل متاع؟ هو متاع منين مأخوذ؟ من المتعة، من الانتفاع، الشيء الذي يتمتع به، ينتفع به، فهو متاع لي. ومعلوم الذي يتمتع وينتفع به ما هو الكلي، الشخصي. أما الكلي لا يمكن ماذا؟ لا يؤكل ولا يشرب ولا يجلس عليه ولا ينام عليه، ما يتمتع. الشخصية يتمتع بها، ينتفع بها، أما الكلية ليست هي قابلة لذلك، فمتاع لا يطلق. ماذا؟ بس احنا بعد هذا التحليل ما نحتاجه يا أخي. عرفان يقول الشيخ بني وليس من البعيد، وإن كان الجزم بذلك لعله شوية صعب، متاع ما يطلق على من على الكلي. هسه كلش كل إذا لما أقبلت كلمة يدعه تكفينا. قال الإمام ثم يدعه عنده، يدع يعني يتركه، وهذا من خصائص الشخصي ولا يشمل ماذا؟ الكلي. لكن قلنا هذا وارد في كلام ماذا؟ هنا إشكالنا السابق ماذا؟ يأتي أنه هذا وارد في كلام كل المتاع، ويدعه وارد في كلام السائل، لم يرد في كلام الإمام ولم يكرر. بس في تلك الروايات كرر الإمام، فيمكن أن واحد يقول الإمام ذكر، أما هنا لم يذكر. على أي حال والأمر سهل، ورواية زرارة ظاهرة أيضا في الشخص من جهة لفظ المتاع، ومن جهة قوله شنو؟ يدعه عنده. إذن ما بقانا من الرواية الذي نتمسك بها إلا رواية ابن الحجاج، قلنا ابن عياش، الذي ورد فيها الشيء الذي مضمونها ماذا؟ هتش كان وارد فيها من اشترى شيئا. ابن عياش هتش قال سمعته يقول، ابن عياش يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة وإلا فلا. من اشترى شيئا، لرب قائل يقول كلمة شيء مطلقة كما تشمل الشخصية كذلك تشمل الكلية أيضا. يجيب عن ذلك قدس سره، يقول ظاهر كلمة شيء الشيء الخارجي، الأمر الخارجي الموجود في الخارج يقال له شيء، أما الذي ما موجود في الخارج لا يقال له. هذا هم صحيح، الذي ليس له وجود في الخارج لا يقال له. الأمور الموجودة في الذهن لا يقال لها شيء، عرفا يعني لا يقال، ما نريد نقول دقة لا يقال، لا، عرفا لا يطلق كلمة شيء. الشيء مختص بالظاهرة بالشيء الخارجي. طب لعلك تقول شيخنا الكل أيضا موجود في الخارج. نحن قرأنا في كتاب حاشية ملا عبد الله هناك ماذا قرأنا؟ أنه والكل الطبيعي، والطبيعي الكل الطبيعي موجود في الخارج لكن بوجود أفراده، فالطبيعي إذن موجود بالمنطق. قرأنا أن الطبيعي موجود في الخارج، الكل الطبيعي، الإنسان، الحيوان، هذا الكلي، كلي الإنسان، كلي الحيوان، كلي الكتاب، كلي وهكذا، كل شيء كلي من الكليات. هذا الطبيعي أو يعبر عنه بالكل الطبيعي موجود في الخارج لكن بوجود أفراد، لا بوجود مستقل مثلا كما ينسب إلى الشيخ الحمداني على أي حال، فموجود في الخارج، فإذا موجود في الخارج إذن كيف تقول أيها الشيخ الأنصاري كلمة شيء لا تطلق على الكلي لأن الشيء مختص بالشيء الخارجي؟ نقول صحيح مختص بالشيء الخارجي، لكن الكلي أيضا موجود في الخارجي. فما هو جواب شيخنا الأنصاري؟ يجيب قدس سره، يقول احنا الكل الذي نتكلم عنه في محل كلامنا لا نقصد منه كل الطبيعي الموجود في الخارج، لا 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 لا، اذ المبيع لربما ما الى وجود في الخارج ابدا، ابدا ما الى وجود في الخارج. مثلا شلون ما الى وجود في الخارج؟ مثلا هيجي لو فرضنا هناك شيء جديد سوف يخترع بعد 10 سنوات، 10 سنوات بعد يخترعوه ويأتي إلى الأسواق، إيه بلي مولانا، بس أنا أبيع لك فرد منه من الآن، الكل أبيع لك من الآن، إيه أبيعك هكذا أقولا، أبيعك الحاجة الفلانية التي تبتكر بعد سنوات، لكن من الآن أبيع لك إياها ببيع السلف مثلا. فهنا المبيع شيء كلي لكن ما إلى وجود في الخارج. وإذا كان إلى وجود في الخارج، لو فرضنا إلى وجود في الخارج، لكن لعل الأفراد الموجودة أنا ما أملكها حتى أبيعها لك. إذن فليس المقصود من الكلي في محل كلامنا الكل الطبيعي. لماذا؟ الذي هو إلى وجود في الخارج. لماذا؟ لأنه الكل الذي نقصده لربما ما إلى فرد أصلا وإنما يخترع بعد سنوات، أو إلى فرد لكن أنا ما أملك الفرد حتى أملك الكيان. فإذا مقصودنا من الكل شيء اعتباري موجود في الذهن يتعامل معه العقلاء معاملة أملاك، معاملة الملك، وهذا ما له وجود في الخارج وإنما وجوده في الذهن، لا في العرف يتعاملوا يا معاملة الملك كأنه ملك. فإحنا مقصود من الكل ذلك الشيء الموجود في الذهن في الذمة، لذلك نعبر عنه الكل في الذمة.
الشيخ كيف يعني يتفق هذا مع الشرط بأن يكون معينة يعني معينة إذا كان في الذهن فهو كلي غير معين؟
إيه هو الكل ماذا حينئذ؟ ماذا أبيع الكل لكن مع ضبطه ماذا بأوصافه؟ لا بأس بذلك. إذا حينئذ أضبطه ماذا بأوصافه؟ لا، من دون أن يكون معين في الخارج. كلي أبيعك مثل أقول كتاب المكاسب أو أوصافه ماذا؟ أوصف لك إياه، كتاب المكاسب من الطبعة الفلانية المطبوع شيء أوراقه كذا، فهو كلي ماذا في الذمة ما إلى وجود ماذا في الخارج، ما يلزم حينئذ جهالة ولا يلزم هذا على أي حال. فإذا مقصود من الكلي ليس الكلي في الخارج وإنما الكلي في الذهن الذي يتعامل مع معاملة الملك. لعلك تقول لا تسكت بعد تتكلم، تقول شيخنا جيد جيد أحسنت، المقصود من الكلي الكلي في الذهن. لكن شيخنا ما دام هذا الكلي في الذهن يتعامل معه معاملة الملك بين العقلاء، إذن لا بأس بإطلاق كلمة الشيء عليه، لا بأس أن تكون كلمة الشيء شاملة له، لا بأس وأن يكون مرادا من كلمة الشيء. أفرض وما له وجود في الخارج، لكن ما دام العقلاء يتعاملون يا معاملة الملك فحينئذ لا بأس بإرادته من كلمة الشيء، فكلمة الشيء تكون شاملة له ما دام العقلاء يتعاملون ويا معاملة الملك وإن لم يكن له وجود في الخارج. إن قلت هكذا قلت صحيحا، ما دام العقلاء يتعاملون معه معاملة الملك يمكن إطلاق كلمة الشيء عليه، جيد هذا يسلم به الشيء. لكن هاي النكتة ونطبق العبارة، لكن لو لم يرد من كلمة الشيء هذا الكلي الموجود في الذهن وإنما أريد خصوص الشيء الخارجي، الشخص الخارجي؟ لا نحتاج إلى قرينة على التخصيص حتى تقول عند عدم القرينة نتمسك بالإطلاق. فإذن الشيخ يسلم أن كلمة الشيء إطلاق على الكلي في الذهن وعلى الشيء الخارجي ممكن تشمل الاثنين، لكن من الممكن الإمام يريد فقط من كلمة الشيء العين الخارجية ولا يريد الكل في الذمة. خب أنت تقول هذا خلف التمسك بالإطلاق، لو كان مراد الإمام خصوص العين الخارجية لقيد الشيء بخصوص الشيء الخارجي. الشيخ رضوان الله عليه يقول كما ذكرت، يقول لا، إرادة خصوص الشيء الخارجي من كلمة الشيء ما يحتاج إلى قرينة مخصصة. من قبيل من؟ من قبيل المجاز المشهور. المجاز المشهور مجاز، لكن ما دام مشهور قرينة على إرادته بالخصوص ما نحتاج. أو من قبيل المطلق المنصرف إلى بعض أفراده، مثل كلمة الشيخ الذي تنصرف علما إلى شيخ الطائف الطوسي، ما دام منصرف إلى الشيخ الطوسي بعد إرادة خصوص الطوسي لا تحتاج إلى قرينة. هنا هم كذلك نقول كلمة الشيخ أفرض صالحة لأن تشمل الخارجي والذهني الكل الذهني، لكن إرادة خصوص الشيء الخارجي لو كان هو المراد للإمام ما يحتاج إلى نصب قرينة على إرادة خصوص الشيء الخارجي. فما دام ما يحتاج الإمام إلى نصب قرينة، إذن ما نقدر نقول لما لم ينصب الإمام قرينة إذن مراده المطلق، لا لا يمكن، لعل مراده خصوص الشيء الخارجي، وإنما لم ينصب قرينة لأنه قلنا إرادة خصوص الشيء الخارجي لا يحتاج إلى قرينة، كما في المجاز المشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده. أفهرس لك المطلب يا أخي من جديد لعله فيه شيء من الدقة والتطويل. يقول قدس سره لم يبق عندنا إلا رواية ابن عياش، تلك ورد فيها كلمة شيء، قال الإمام سلام الله عليه من ماذا؟ هتش قال من اشترى شيئا، ولربما يقال كلمة الشيء مطلقة تشمل حتى الشيء الكلي في الذمة. أجاب عن ذلك بأن كلمة الشيء ظاهرها عرفان خصوص الأمر الخارجي. ولعلك تقول الكلي أيضا موجود في الخارج، نسلم نحن المقصود ظاهر عرفا من كلمة الشيء خصوص الخارجي، لكن الكلي أيضا موجود في الخارج. أجاب عن ذلك بأن مقصودنا من الكلي ليس الكلي الطبيعي الذي يقولون موجود في الخارج، لأنه قلنا قد يكون المبيع ما إلى أفراد أصلا في الخارج أو إلى أفراد لكن ما يملك البايع حتى يملكه، وإنما المقصود من الكلي الكلي في الذمة الذي يتعامل معه العرف معاملة الأملاك. ولعلك تقول افرض هذا الكل في الذمة ما إلى وجود في الخارج، لكن ما دام العرف يتعامل معه معاملة الأملاك فيصح أن يراد من كلمة الشيء. أجاب عن ذلك بأنه صحيح، ما دام يتعامل العرف مع معاملة الأملاك يصح أطلاق كلمة الشيء عليه، لكن لو كان مراد الإمام خصوص الشيء الخارجي ما يحتاج الإمام إلى نصب ماذا؟ قرينة، لأنه مثلا ماذا؟ إرادة الشيء الخارجي هي الأظهر، هي المنصرف إليها اللفظ، هي المشهور، هي 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 هي. فلعل الإمام مراد خصوص الشيء الخارج لكن لم ينصب قرينة من باب على أنه ما يحتاج إلى نصب قرينة، كما في إرادة المجاز المشهور، وكما وين قلنا في المطلق المنصرف إلى بعض أفرادي، لو أريد بعض الأفراد كالشيخ الطوسي كالطوسي من كلمة الشيخ لو أريد ما نحتاج إلى قرينة. ونعم كذلك طبق العبارة. لكن يا أخي إيش قد تكلم الشيخ رضوان الله عليه، مطلب هم طويل وفي نفس الوقت شي يسمونه شوي بيدقة يوم أبي شوي بيدقة، لكن شي يسمونه يا أخي شي يسمونه بلي مع الأسف الشديد الرواية هي ضعيفة هذه بعد. ليش انت حنف اسمه انت من اول هي الرواية ماذا ما تقبلها يولا؟ فتقول بويا هاي الرواية ضعيفة حتى لو كان كلمة الشيء مطلقة ما يمكن التمسك بها في امان الله بعد. على اي حال طبق العبارة لان الذي يرويها ابن عياش شو نسوي هذا بهاي الرواية؟ يقول قدس سره فلم يبق الا قوله عليه السلام في رواية ابي بكر بن عياش من اشترى شيئا. والله التفت هاي المطالب اللي بينتها شلون تخرج من عبارة الشيخ. فإن إطلاقه وإن شمل المعين والكلي كلمة شيء تشمل السنية لكن أورفان ظاهرة في من في خصوص خارجي شيء الخارجي إلا أن الظاهر من لفظ الشيء الموجود الظاهر شنو هو الموجود الخارجي كما في قول القائل اشتريت شيئا. إذا واحد إجانا قال يا جماعة اشتريت شيئا وش تفتهم من عده شيئا؟ يعني الشيء الخارجي. بس الشيء الخارجي ولو كان على سبيل الكل في المعين ولو على سبيل الكل في المعين لذلك قال ولو في ضمن أمور متعددة كصاع من صبر. أما الكل في الذمة لا ليس كلمة الشيء ليس الظاهرة فيه. أقول سعهدة هذا الكلام مات على الشيخ إذا إجانا فرد واحد قال اشتريت شيئا هو مشتري الكل في الذمة هذا يعني خلاف الظاهر ما أدري أنا ما أشوف أن هذا خلاف الظاهر على أي حال. خب من أول إلا أن ظاهر من لفظ الشيء الموجود الخارجي والكلي المبيع ليس موجودا خارجيا فإذا ما تشمل كلمة الشيء كلمة الشيء لا تكون ظاهرة فيه. وقد واحد يقول ليش شيخنا الكلي أول إيش قرأناه في المنطق في حاجة ملا عبد الله أن الكلي موجود في الخارج بوجود أفراده؟ يقول إذ ليس المراد من الكلي هنا الكل. طب مقصود من الكل لما نقول ليس موجود في الخارج ليس المقصود من الكل الذي في محل كلامنا الكل الطبيعي بل مقصود الكل الذهني. إذ ليس المقصود الكل الطبيعي الموجود في الخارج إذ ليس المراد من الكل هنا. هنا يعني وين هنا؟ يعني في بيع الكلي. في بيع الكلي ليس المقصود الكل الطبيعي الموجود في الخارج لأن المبيع قد يكون معدوما عند العقد وإذا إلى أفراد موجودة ما أملكه والموجود منه قد لا يملكه البائع حتى يملكه. شنو المقصود من الكل في محل كلامنا؟ أمر اعتباري ذهني يتعامل ويا قلنا العرف يعامل في العرف والشرعي معاملة يعامل معه معاملة الأملاك. نقطة قد تقول شيخنا إذا يتعاملون ويا العرف معاملة الأملاك إذن يصح أطلاق كلمة الشيء عليه وكلمة الشيء تكون ظاهرة فيه ما دام يتعاملون ويا معاملة الأملاك. أجاب عن ذلك وهذه المعاملة يعني معاملة الأملاك معه وإن كان تصحح إطلاق كلمة الشيء عليه وإن اقتضت صحة إطلاق لفظ الشيء عليه يعني على هذا الأمر الكلي في الذمة أو على ما يعمه هو الشخص على اثنيناتهم صحيح. لكن لو كان المولى يريد خصوص الشخص ما كان بحاجة إلى قرينة إلا أنه ليس بحيث لو أريد من اللفظ خصوص ما عداه ما عداه الضمير لمن يرجع ما عدا هذا الكلي في الذمة والذي ما عداه شنو هو ما عداه يعني الأمر الشخصي من الموجود هذا قاعد يقول تفسير ما عداه من الموجود الخارج الشخصي ليس بحيث يحتاج احتياج إلى قرينة على التقييد نظير من قلنا المجاز المشهور نظيرا بعد المطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يحوج انصراف قوي كان لا يحوج إرادة 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 مناسب شي يقول مناسب يكون يقول إرادة بعض أفراده مو يقول إرادة ماذا المطلق مو هتشيولا وهذا واضح وإن حاول البعض توجيه ذلك على أي حال فالمناسب يكون يقول ماذا إرادة بعض الأفراد لا يحوج إرادة بعض الأفراد إلى القرينة. إذن فإذا كان كذلك فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بإصالة عدم القرينة ما يمكن. فافهم لعله إشارة إلى أن هذا بري. خوب هذا كل أنت الذي قعدت تفضل به شيخنا كلام صغراه ليس ثابت يعني أنت تقول بأنه لو أراد الإمام خصوص الشخصي لم احتاج إلى قرينة، وهذا أول الكلام، مجرد دعوة، ومجرد دعوة هذا، لو أراد خصوص الشخصي لم احتاج إلى قرينة. فالخلاصة نقول للشيخ هكذا، أنه أنت قلت لو أراد الإمام خصوص الشخصي لم احتاج إلى قرينة، هذا مجرد دعوة. إما تقول ما يحتاج إلى قرينة لو للانصراف مثلا إلى خصوص الشخصي، لو للظهور، لو 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 لا، لكن كل هاي مجرد دعاوى أول الكلام لم تثبت، لعله افهم أشار إلى ذلك، بل لو ثبتت لا بأس، لكن مجرد دعاوى هذه. فقد ظهر الخلاصة، عطلنا الكلام يا أخي وضوجناك، ها الخلاصة شنو صار؟ الأدلة ما تساعد هاي الحكاية النهائية على أن خيار التأخير يثبت حتى وين؟ في الكل، أحسنت. فقد ظهر مما ذكرنا أن ليس في أدلة المسألة من نصوص من إجماعات من دليل لا ضرر، من الأدلة الثلاثة بعد ما يجري في المبيع الكلي نقطة، وربما ينسب، يقول الشيخ ولرب قائل يقول، المشهور بين العلماء أن خيار التأخير يثبت حتى في الكل، أكثر العلماء، المشهور بين العلماء أن خيار التأخير أكرر ثابت حتى في الكل. يا بهاي الدعوة منين حصلتها؟ أكثر العلماء يقولون، أنت وين قاعد ويا أكثر العلماء أنت؟ نقول لأن كلماتهم مطلقة، يعني إذا نراجع كلمات العلماء، كلمات العلماء تقول خيار التأخير يثبت فيما إذا باع الإنسان شيئا إلى آخره، لم يقيدوا كلامهم بما إذا كان المبيع شخصية، عدم تقييد كلامهم دليل أن الخيار ثابت عندهم حتى في الكل. فإذا أكثر العلماء يقولون بأن الخيار التأخير ثابت حتى في الكل، يجيب قدس سره بجوابين. الجواب الأول يقول لا، إذا أنت تراجع مراجعة دقيقة فاحصة، بل مولانا تلبس نظارة التدقيق والتحقيق والتنقيب، بل مولانا تجد كلمات الإنصاف، مولانا الإنصاف يقتضي أنه من كلماتهم يستفاد الاختصاص بالشخصي. إذا إحنا هذا ما ندري حجي بحجي هذا، هسه يقول الشيخ الأنصاري هسه إحنا ما عندنا خلق الراجع كلماتهم، خا هسه عهدة هذا على الشيخ هاي الجو. فإذا هاي دعوة بدعوة، ذاك صاحبنا كان يقول كلماتهم مطلقة، الشيخ الأنصاري يقول لا، إذا إنسان راجع يفهم منها الاقتصاد بالشخصي، وإحنا قلنا ما عندنا شغل، ما عندنا خلق الراجع. والرد الثاني الذي يذكر الشيخ يقول، افرض ان كلماتهم مطلقة، لكن يعارض هذا الاطلاق انهم لم يذكروا وجود الخلاف في هذه المسألة، لم يذكروا ان هناك خلاف في هذه المسألة. اذا لم يذكروا يعني معناه ماذا؟ ان المسألة، ان المسألة ماذا اذا ليست خلافية؟ اذا ماذا؟ وفاقية، إجماعية. إجماعية على ماذا؟ على التعميم أو على التخصيص؟ لابد إجماعية. إجماعية على ماذا؟ يلا شو تقول مناسب؟ تقول على التخصيص بالشخص، على التعميم باطل. لا، فإذا لابد أن تكون إجماعية على التخصيص بالشخصي، بقرينة أن الشيخ الطوسي قرأنا عبارته فيما سبق هكذا قال في المفصول، روى أصحابنا، من باع شيئا معينا. تعرف من الشيخ الطوسي؟ أبو جعفر رضوان الله عليه، واحد كشقد أبو جعفر كألف مليون. ومو بس هو يقول، يقول روى أصحابنا وظاهره كما قلنا هذا بالأمس مفتن به، يعني الأصحاب مات أيضا يفتون بذلك. فمعنى هو ويا الأصحاب يفتون بمن؟ بالتخصيص بالشخصي. إذن يعني المسألة مناسبة أن تكون إجماعية على التخصيص بالشخصي، هذا يعارض ما تفضلت به أنت. أكرر من الأول، أنت هذا لعله فيه شيء من الدقة يا أخي، يحتاج إلى التفات. أنت تفضلت أنهم كلماتهم مطلقة ما خصصوا بالشخصي، فمعنى ذلك أنه ماذا يقولون بالتعميم للكل أيضا. نحن نقول بأنه أولا الإنصاف يقتضي من راجع كلماتهم يفهم منها الاختصاص بالشخصي، وثانيا أفرض كلماتهم مطلقة ويظهر منها التعميم، لكن يعارضه أنهم لم يذكروا وجود خلاف في المسألة. إذا لم يذكروا وجود خلاف يعني معنى المسألة ماذا؟ اتفاقية. واتفاقية على ماذا؟ على التعميم أو على التخصيص؟ ليس من المناسب أن نقول اتفاقية على من؟ على التعميم، لأن أبو جعفر واحد كمليون قال روى أصحابنا من اشترى شيئا بعينه معين، يعني أبو جعفر وجماعة يقولون على أنه ماذا؟ خيار التأخير يختص بالشخصي فقط. فإذا لابد المسألة تصير وفاقية على التخصيص، فهذا الاتفاق على التخصيص الذي استنتجناه بهذا الشكل، بهذا الشكل استنتجنا، يتعارض ويا ظهور الأطلاق الذي حضرت جنابك استفدت. طبق العبارة. يقول قدس سره: وربما ينسب التعميم إلى ظاهر الأكثر لعدم تقييدهم البيع. مناسب المبيع مو أحسن؟ إبدال البيع ألطف أحسن؟ ها كيفك، أقول ألطف أحسن. لعدم تقييدهم المبيع بالشخصي. وفيه أولا، ثانيا، أولا أن التأمل في عباراتهم مع الإنصاف يكون منصف ترى الصيف. طيب خوش ربنا شغلا بعد ما نقدر نحكي، إذا أقل ما نريد نحكي يكون منها التفاري. إنصاف ماكو يا أبويا. زين، مع الإنصاف بلي مولانا يعطي الاختصاص بالمعين أو الشيء، لا أقل الشك في التعميم نشك في أنه عمومية للكلي، أي أولا. ثانيا، مع أنه هذا الإطلاق معارض، بمن معارض؟ بعدم تصريح أحد بكون المسألة محل للخلاف في العمومية والخصوصية. خلاص ترى هاي التكملة بعد عليك، شوف شلون برقية يعطيك أمرات البرقية، مو كل البرقية هم يعطيك إياها. فإذا لم يذكر وجود خلاف في العمومية والخصوصية معناه وفاقك، والوفاق هاي التكملة بعد عليك، فمعنى أنه يوجد وفاق، وإلا لذكروا الخلاف. إذا لم يكن وفاق كان خلاف لذكروا وجود الخلاف في المسألة ويذكرون مخالفين، مع أنهم لم يذكروا خلاف معناه وفاق موجود. فإذا وفاق، وفاق على من؟ على التعميم وعلى التخصيص. بقرينة قول الشيخ روى أصحابنا لابد المقصود ماذا؟ الوفاق على من؟ على التخصيص. إذا هذا يصير معارض للأطلاق الذي استفدته. خب لم يذكر، هذا انتهينا، بس هذا فرد شيء جانبي ذكر الشيخ مو مهم. يقول لم يذكر أحد وجود خلاف إلا منه ذكر الخلاف، وجود الخلاف الشهيد في الدروس، إلا الشهيد في الدروس حيث قالها، فقط الشهيد في الدروس ذكر أنه يوجد مخالف في المسألة، حيث قال إن الشيخ قدس سره قيد في المبسوط هذا الخيار، قيده بمن؟ قيد خيار التأخير بشراء المعين. هذا العبارة شد أن الشهيد في الدروس يريد يقول فقط المقيد منه هو الذي قيده الشيخ الطوسي والباقي عممه يفهم منها، لكن هذا باطل، احنا نرفضه رفضا باتا. شو صار رفض بات من الشهيد الأول؟ خطيه ليش؟ وبعض مرات نقبل بعض مرات الرد خطيه، على اي حال نرفضه من الشهيد الأول. مشتبه انت، شنو تقول إلا الشيخ فقط؟ الشيخ قال روى أصحابنا وظاهره لما قال أصحابنا يعني يفتون الأصحاب بذلك، إذن هو ليس وحده في الميدان يقول بالتخصيص، وإنما الجماعة معه. بل مولانا هذا اشتباه من الشهيد الأول، فإنه ظاهر هذا كلام الشهيد الأول في عدم فهم هذا التقييد، في هذا فهم هذا التخصيص بالشخصي من كلمات باقي الأصحاب، يعني فقط شيخ الطائف أبو جعفر يقول به، لكنك عرفت
أن الشيخ مشتبه الشهيد الثاني الأول، عرفت أن الشيخ قدس سره قد أخذ هذا التقييد وين؟ في روايات الأصحاب، في مضمون روايات الأصحاب، قال روى أصحابنا، وقلنا ظاهره مفتن به، يعني معناه لا هو فقط بل جماعة الأصحاب معه ومعه، فشلون تنسب هذا التخصيص بالشخصي فقط إلى الشيخ الطوسي؟ وكيف كان؟ فالتأمل بلي سواء كان يظهر من الشيخ الطوسي ماذا أنه وحده أو معه الأصحاب، التأمل خلاصة تكلمنا كثير شن سوي يا أخي، التأمل في أدلة المسألة من لا ضرر من أخبار، والتأمل في فتاوى الأصحاب يشرف الفقيه على القطع باختصاص الحكم بالمعين، ما يشمل الكل يا أخي، خوش كل الزين. فلحد الآن كم شرط ذكرنا لخيار التأخير يا أخي؟ 4، ما يحتاج نفهرس. هناك شروط أخرى ذكرها بعض الأصحاب نحن لا نرضى بها. الشرط الأول من الشروط التي ذكرها الأصحاب لكن نحن نرفضه، قالوا خيار التأخير إنما يثبت إذا لم يكن البيع مشتملا على الخيار، أما إذا كان في البيع خيار موجود مثل خيار الشرط، المشتري أو البائع اشترط لنفسه خيار لمدة شهر مثلا، هنا خيار التأخير بعد 3 أيام لا يثبت. فقط خيار الشرط إذا ثابت، بقية الخيارات كيف؟ كلمات الأصحاب اختلفت، بعض قيد بخيار الشرط، بعض عمم، قال يشترط في خيار التأخير انتفاء مطلق الخيارات لا خصوص خيار الشرط. على أي حال الشيخ الأنصاري يقول أنا ما أفهم الوجه في ذلك، لا أرى دليلا صحيحا لذلك، لقولهم أن خيار التأخير لا يثبت إلا إذا لم يكن خيار آخر موجود، سواء مقصود من الخيار الآخر خصوص خيار الشرط أو كل خيار، وسواء كان الخيار الآخر ثابت قبل الثلاثة وينتهي قبل الثلاثة أو ثابت بعد الثلاثة أيضا. على جميع التقادير أنا لا أرى وجها لهذا الاشتراط، وأحسن ما يمكن أن يوجه به هذا الاشتراط وجهان، يذكر وجهين وردهن إن شاء الله غد بحول وقوته عز وجل. الوجه الأول الانصراف، ما شاء الله هذا الانصراف سهل المؤونة يا أخي، نقول الأخبار منصرفة التي تثبت خيار التأخير منصرفة عن صورة وجود خيار آخر، هي تثبت وتفسح المجال للبائع، ظاهرها هجي حيث لا مجال للبائع من بقية الأبواب، أما إذا كان له مجال آخر من بقية الأبواب هي لا تثبت خيار التأخير. ندعي أنها منصرفة إلى هالصورة، ظاهرة في هاي الصورة، إسا عهدة هذا الحكي عليك يا أخي، هذا ليس دليل علمي فني صناعي. الدليل الثاني على أن خيار التأخير لا يثبت مع وجود خيار آخر، مركب هذا الدليل الثاني من مقدمتين كلتاهما تحتاج إلى إثبات، من مقدمتين ثنتين. المقدمة الأولى أن نقول بأنه مع ثبوت مع اشتراط الخيار لمدة شهر مثلا، يكون من حق المشتري ومن حق البائع التأخير، تأخير دفع الثمن أو دفع المثمن لمدة شهر. يعني المشتري إذا مشترط لنفسه خيار لمدة شهر، فإلى حق أنه يأخر دفع الثمن إلى 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 نهاية الشهر. مقدمة ثانية: وما دام التأخير بحق فالأخبار لا تثبت خيار التأخير، لأن الأخبار تثبت خيار التأخير فيما إذا تأخير المشتري لم يكن بحق وتأخير البائع لم يكن بحق. إذن هذا الدليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى من الأول أكرر أنه مع اشتراط الخيار لمدة شهر التأخير بحق. مقدمة الثانية: ومع التأخير بحق فالأخبار لا تدل على ثبوت الخيار. هاتان مقدمتان، كل واحدة من هاتين المقدمتين تحتاج إلى إثبات. يذكر قدس سره في إثبات المقدمة الأولى. المقدمة الأولى ماذا كانت؟ أنه مع اشتراط الخيار لمدة شهر يحق للمشتري التأخير أو للبائع التأخير. كيف تثبتها؟ يقول بسيطة، التذكرة، التذكرة موجودة يا أخي، تذكرة العلامة، قال العلامة في التذكرة. هذا أحسن دليل بعد على إثبات المقدمة الأولى، أنه مع اشتراط الخيار يحق للبائع أن يأخر دفع المبيع، وإذا دفعه يحق له أن يسترجعه، والمشتري أيضا يحق له التأخير، وإذا دفع يحق له ماذا؟ استرجاعه. وإن كان بعض الشافعية قالوا لو دفع ما يحق له الاسترجاع، لكن احنا نقول، احنا منو؟ احنا منو؟ العلامة. نقول على انه الى حق انه يأخر، واذا بل اعطى يحق للاسترجاع. هذا اثبات المقدمة الاولى من كلام العلامة. واما المقدمة الثانية، يعني مع كون التأخير بحق خيار التأخير لا يثبت، هذا حسب الظاهر واضح، لان ظاهر الاخبار ان خيار التأخير متى يثبت؟ إذا عدم دفع المشتري للثمن لم يكن شنو؟ عدم دفع للثمن لم يكن بحق، وعدم دفع البائع أيضا لم يكن. هنا تثبت خيار التأخير، أما إذا كان بحق لا تثبت خيار التأخير. انتهى يا أخي. وفهرس من جديد بصورة عاجلة، والرد إن شاء الله قلنا غد، كلتا المقدمتين ذني إن شاء الله غد يأتي، لا يقبلهما الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. حصيلته ذكرت عدة شروط أخرى لخيار. الشرط الأول أنه أن لا يكون خيار آخر موجود. يقول لا أرى وجها لذلك، وإن ذكر ذلك العلامة وغير العلامة لا أرى وجها لذلك. والوجه المهم أمران: الأول انصراف، الثاني مركب من مقدمتين. الأولى نقول مع اشتراط الخيار لشاب يحق لكل منهما التأخير، والمستند في إثبات هذه المقدمة كلام العلامة في التذكرة قلنا. والمقدمة الثانية: إذا كان التأخير بحق فالأخبار لا تدل على ثبوت الخيار، لأن ظاهر أخبار ثبوت الخيار إذا لم يكن التأخير بحق. طبق العبارة يا أخي. ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار، منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما. قال في التحرير نقطتين شارحة: ولا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما، صرح بذلك. وفي السرائر قيد الحكم في عنوان المسألة بقوله، هيك قال في السرائر: ولم يشترطا خيارا لهما ولا لأحدهما. إذن على من اعتبر هذا الشرط؟ العلامة والحلي صاحب السرائر. وظاهر كلام الحلي
تخصيصا للحكم بمن بخيار الشر ولم يشترط، يعني من اللازم أن لا يوجد خيار الشر، وظاهره الاختصاص بخيار الشرطي، ظاهر كلام ابن إدريس. ويحتمل أنه لا تخصيص لذكر خيار الشر من باب أن كلام يا أخي ناظر إلى غير الحيوان، إذا واحد يراجع السرائر، فلذلك ما ذكر خيار الحيوان واقتصر على ذكر خيار الشرطي. أقول أفرض كلامه مختص بغير الحيوان، لكن اختصاص بغير الحيوان ليس معناه أنه بقية الخيارات ما موجودة، وأقصد معناه خيار الحيوان ما موجود، لكنه يمكن بقية الخيارات حينئذ ماذا؟ بل من خيار الرؤية، من خيار ماذا؟ العيب، من خيار الغبن، من إلى آخره. فعدم فتخصيص كلامه بغير الحيوان هذا لا يكون موجبا ماذا؟ لذكر خصوص خيار الشرط فقط دون بقية الخيارات، فالتفتوا إلى ذلك. ويحتمل أن يكون الاقتصار عليه، يعني على خيار الشرط، لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان، وهو المتاع، ولكن تعليقنا لا تنسوا، لأجل هذا اقتصر ماذا؟ على خيار الشرط وما ذكر خيار الحيوان. وكيف كان فلا أعرف وجها، وكيف كان عن ماذا؟ يعني سواء كان اقتصار العلامة في التذكير على خيار الشرط لهذا الذي ذكرنا أو لا لهذا، لا أعرف وجها معتمدا في اشتراط هذا الشرط يا شر، وهو أن لا يكون خيار آخر، سواء أراد ما يعم خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط مراده، على كل التقدير لا أعرف وجها. وسواء يا أخي أريد مطلق الخيار، مطلق الخيار عن شنو؟ يعني ولو كان ثبوته قبل الثلاثة، قبل انقضاء الثلاثة، بحيث ينتهي قبل الثلاثة ينتهي، وسواء أريد مطلق الخيار ولو اختص بما قبل انقضاء الثلاثة، أم أريد ماذا؟ خصوص الخيار المحقق بعد الثلاثة، يعني موجود بعد الثلاثة، سواء كان بدايته أيضا بعد الثلاثة أو بدايته من الأول لكن يبقى مستمر إلى ما بعد الثلاثة، كما ينبه يقول أم أريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثة، سواء أحدثه في ضمن الثلاثة، بدايته في ضمن الثلاثة وبقى مستمر إلى ما بعد الثلاثة، أم لا أصل حدوثه كان بعد الثلاثة. على جميع التقادير لا أرى وجها. وأوجه ما يقال في توجيه هذا القول، هذا الاشتراط، أمران: الأول مضافا إلى دعوى انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض، إلى غير فرض وجود الخيار آخر. الوجه الثاني، قلت الانصراف بسيط، هذا يدعيه كل أحد. الوجه الثاني مركب من مقدمتين: المقدمة الأولى إن شرط الخيار، وهذا البيان إنما، هذا الوجه الثاني إنما يتم في خصوص ما إذا كان الخيار الآخر خيار الشرط فقط، بل مولانا لا كل خيار، أن شرط الخيار في قوة اشتراط التأخير، هذه المقدمة الأولى، يعني في قوة اشتراط تأخير الثمن إذا المشترط المشتري، أو تأخير المثمن إذا المشترط البائع، أو تأخير السنين إذا المشترط السنين كانوا، المقدمة الثانية: وتأخير المشتري بحق ينفي خيار البائع، هاتان مقدمتان، يعني مع كون التأخير بحق لا يثبت خيار التأخير للبائع. خب نحتاج إلى إثبات المقدمة الأولى والثانية، بينا تطبيق خد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.